هذا الذي ذكره الجويني. نعم، أما الذي ذكره الطريق إلا بالحقيقة هو ما أمر به شرع أمر الجازية.
طيب، قيد الامتثال في فعل المستحب الواجب وقيد القصد والعمد في فعل المحظور، هذا بأي اعتبار؟ بأي اعتبار؟ اعتبار فعل. وعدم ذكر القيد في التعريف هذا؟ الشيء من حيث هو الواجب المندوب وغيره، لأن هو المندوب لغة ثانية الصراحة.
الأمر
عندك المدعو لمهم صراحة عندك ما أمر بالشارع أمر غير جاز من حيث الحكم. طيب، اطلاق العقاب يا اخوان انا اقول ايش يقال يستحق عقاب او يترتب على فعله عقاب حتى لا يكون اطلاق مهم للعقيدة الفاسدة التي عند الخوارج. طيب، وما هو المباح عندك اوردي نطوه فيه فعله التب واللي ذكره جيني طيب هذا التعريف لهم من أي اعتبار؟ طيب من حيث الحكم لكن ما استوى فيه فعل الترك أي اعتبار هذا؟ من حيث قطع النظر عن كونه إيش؟ المباح ما استوى فيه طرف الفعل الترك هذا من حيث هو؟ قطع النظر عن كونه وسيلة إلى غيره لأنه إذا كان وسيلة فيأخذ حكم إيش؟ حكم الغاية التي يوصل إليها المحظور لغة وصلاحة
الممنوع وما أمر الشارع بالترك هي أمر نازل
أمر جاد وما يثاب على تركه على تركه ويعاقب على فعله أو يستحق أقدر الصحيح يستحق عقاب إيش تعرفه. طيب هذا مطلقا المحظور يستحق عقاب فاعله إذا كان على وجه العمد والقصد الخطأ والنسيان هنا يعذر.
تريح لي شيء الامتحان. تريح لي شيء الامتحان.
أحسن. هذا السؤال. والمكروه ما هو المكروه؟ والصلاح. يعني نهيا غير جازم ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم وحكمه انه يصاب تارك ولا يستحق فاعله العقاب. طيب، قال رحمه الله تعالى والمكروه والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. هذا اوان الشروع في الأحكام الوضعية في الأحكام الوضعية هذا أوان الشروع في الأحكام الوضعية وأول هذه الأحكام ما يسمى بالصحيح. قال والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. الصحيح هو السالم من العلل والأمراض هذا في اللغة. الصحيح السالم من العلل والمفسدات والأمراض لغة. واصطلاحا ما ذكره المصنف رحمه الله فقال ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. يتعلق به أي بثبوته وبحصوله. الصحيح من العبادات ومن المعاملات ما يتعلق به أي بفعله النفوذ ولا يعتد ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. طيب ما معنى النفوذ وما معنى الاعتداد؟ النفوذ معناه ماذا يا اخوان؟ النفوذ معناه حصول الثمرة. يقولون نفذ السهم إذا بلغ إيش؟ إذا أصاب الرمية يعني أصابها وأثر فيها المطلوب، هذا يسمى نفوذا. فالمقصود بالنفوذ فيما يصح من العبادات ومن المعاملات ما يترتب على فعله، على فعله ما يا اخوان ثمرته الصحيحة. فمثلا في العبادات من يعني أتى بالعبادة على وجه صحيح فعبادته تسمى إيش؟ نافذة. ومعنى كونها نافذة أي أنها ما يا اخوان يترتب عليها الثواب والأجر عند الله سبحانه وتعالى. فحصول ثمرة الفعل عبادة كان أو معاملة، حصول الثمرة المترتبة على الفعل يسمى ماذا يا أخوان؟ نفوذا. فلهذا قال في معناه ما يتعلق به النفوذ، يعني ما يتعلق بفعله وبإيجاده حصول الثمرة من الفعل، حصول الثمرة من الفعل. وهكذا مثلا من عقد عقدا صحيحا في عقد بيع، في عقد ماذا يا أخوان؟ بيع، فهذا يسمى نافذا لأن الثمرة المترتبة على هذا العقد تثبت بهذا الفعل، بأن يملك البائع ثمن إيش؟ ثمن السلعة التي باعها. وهكذا أيضا المشتري ينتقل الملك، ينتقل الملك ماذا يا أخوان؟ إليه ويملك السلعة التي اشتراها، ومن ثم يترتب على ذلك جميع التصرفات التي هي قائمة على صحة الملك. فإذا اشترى سلعة وكان عقده عقد الشراء الذي حصل بينه وبين صاحب السلعة صحيحا، فيكون الفعل نافذا بأن يملك البائع ثمن إيش؟ السلعة، ويملك المشتري السلعة، فيصح تصرفه في سائر أحواله فيما يكون في هذه السلعة، فيجوز له أن يبيعها وأن يهبها أو أن يتصدق بها أو أن يوقفها. وهكذا كل الأفعال التي مال يا اخوان هي مبنيه على صحه ايش؟ التصرف المتوقف على مال يا اخوان، على ثبوت التمليك. فهذا معنى النفوذ من الافعال عباده كان او معامله. النافذ الصحيح من العبادات هو النافذ، ومعنى كونه نافذا ان ثمرته مال يا اخوان تثبت بثبوته وبفعله. قال ويعتد به، ويعتد به المقصود بالاعتداد هنا ماذا يا اخوان؟ حصول الاجزاء بالفعل، حصول الاجزاء بالفعل. فمعنى كونه معتدا به اي مجزئا عن صاحبه، فلا يلزم الفاعل باعادته مرة اخرى لانه قد فعل على وجه صحيح. واضح؟ فمثلا من صلى صلاة الظهر باركانها وشروطها واتى بكل ما يوجب صحتها، سبق ان هذا يسمى ايش؟ نافذا، لحصول ايش؟ الثمره والثواب والتعبد والتقرب والتذلل لله سبحانه وتعالى. ويقال في فعله ايضا نافذ، ويقال في فعله ماذا يا اخوان؟ نافذ. لماذا ويقال في فعله معتد به؟ لماذا؟ لان هذا الفعل الذي اتى به يجزئ عنه فتبرأ ذمته به وتسقط عنه المطالبه، فلا يؤمر ولا يطالب بإعادة هذه الصلاة مرة أخرى لأنها قد جاء بها على وجه يثبت معه يا إخوان الاعتداد، وهو الإجزاء وسقوط المطالبة، الإجزاء وسقوط إيش؟ المطالبة. فهذا معنى النفوذ، وهذا معنى يا إخوان الاعتداد. وهذا الأمران اللذان هما يعني ركنا الصحة وهو النفوذ والاعتداد، هذا في الأصل النفوذ والاعتداد يعني يا إخوان شامل لما كان صحيحا من العبادات ولما كان صحيحا من ماذا؟ المعاملات، ولما كان صحيحا من المعاملات. ففاعل الصلاة على وجه صحيح هذا يعتبر مجزيا عنه، وتبرأ ذمته من عهدة التكليف بوجوب ايش؟ أداها، لأن كل مكلف ذمته مشغولة بالفرائض والواجبات متى جاء ايش؟ وقتها وثبت مقتضاها. فإذا فعلت على وجه صحيح كان معتدا بها، ومعنى الاعتداد أنها تكون مجزئة عنه فيسقط عنه ماذا يا أخوان؟ لزوم الفعل، وتبرأ ذمته من ماذا يا أخوان؟ من انشغال، من عهدة التخليف، ولا يطالب الفاعل بإعادتها مرة إيش؟ أخرى، لأنها قد ثبتت على وجه صحيح وعلى وجه معتبر. هذا معنى النفوذ ومعنى الاعتداد. قال والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، يعني على العكس من الصحيح تماما في المعاملات وفي العبادات، لأن الباطل وأيضا بمعناه الفاسد يقال باطل يقال ايش الفاسد. الباطل لغة هو الذي لا نفع فيه, الباطل هو الذي ايش ليس فيه نفع. واخذ الفاسد ايضا الذي ماذا يا اخوان يعني تلف وذهبت ثمرته وذهب ايش نفعه يسمى فاسدا. وايضا الباطل يعني ماذا يا اخوان من حيث المعنى الاصطلاحي مرادف له. فالباطل لغة هو ماذا يا اخوان الذاهب الذي ليس يعني ماذا يا اخوان ليس فيه ماذا ثمرة, ليس فيه ماذا ثمرة ولا نفع فيه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في آلهة المشركين وفي إلهيته سبحانه وتعالى التي هي حق, قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. واضح؟ فسمى الله عز وجل آلهة المشركين باطلا. لماذا قال؟ لأنها لا تنفع أصحابها, لأنها لا تنفع أصحابها. وسمى نفسه حقا لأنه سبحانه وتعالى هو الذي ينفع من لجأ إليه ويستجيب من دعاه ويكشف كربة من استغاث به وتضرع إليه. فلما كان الله عز وجل ينفع عباده ويدبر شؤونهم ويصرف أحوالهم سمى نفسه ماذا إخوان حقا. ولما كانت آلهة المشركين ليس فيها شيء من ذلك سمها إيش باطلا, لأن الباطل هو الذي لا نفع فيه. وعلى هذا ومن خلال المعنى اللغوي ندرك المعنى الاصطلاحي. فالباطل من عبادات والمعاملات هو الذي إيش ليس بنافذ, يعني لا نفع فيه ولا ثمرة فيه, لأنه سبق في تعريف الصحيح أنه ما يتعلق به النفوذ. وقلنا أن معنى النفوذ حصول إيش الثمرة التي المنفعة المقصودة من الفعل عبادة كانت أو معاملة. فالباطل على العكس منه, فيقال فيه ما لا يتعلق به النفوذ, أي من فعله على وجه باطل وعلى هيئة باطلة وعلى حالة لا تصح كان فعله لا يعتد به, كان فعله لا يتعلق به النفوذ, يعني لا تترتب على هذا الفعل ثمرته المقصودة من فعله. فالعبادة إذا فعلت على وجه فاسد وباطل ثمرة العبادة ما هي إخوان؟ ما هي؟ الثواب. فالثواب غير حاصل. وهكذا أيضا المقصود من العبادة الخضوع والتذلل والتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من معاني العبودية. فالعبادة المفعولة على وجه باطل هذه المقاصد وهذه الثمار التي هي مقصودة من فعل العبادة عند أن تفعل على وجه باطل تكون ماذا يا أخوان منتفية, لأن الباطل هو الذي ماذا يا أخوان ليس لا يتعلق به النفوذ, يعني لا تحصل ثمرته المقصودة من فعله. هذا هو الأخير إن شاء الله. وفي المعاملات مثلا من عقد يعني على امرأة متزوجة يعني تحت عقد تحت إيش إثمة رجل, هذا العقد سمى إيش باطل. لماذا يسمى باطل يا أخوان؟ لأن الثمار المترتبة على العقد المقصودة من عقد النكاح لا تحصل بمثل هذا العقد الباطل. فلا يصح للرجل أن يخلو بالمرأة ولا أن ينال منها ما ينال الرجل من ماذا يا أخوان من امرأته, فهنا الثمرة انتفت لأن العقد إيش باطل وهكذا العبادة. قال ولا يعتد به على العكس من الصحيح. فإذا كان الصحيح ما يعتد به بمعنى ما يجزئ صاحبه وتبرأ ذمته ولا يطالب بالإعادة والفعل مرة أخرى, فالفاسد والباطل على العكس من ذلك. فالباطل من العبادات هو الذي لا تبرأ به الذمة ولا يجزئ عن صاحبه ويطالب صاحبه بإعادة الفعل مرة أخرى على وجه صحيح. وهكذا ما كان من المعاملات باطل لا يعتد به, أي لا يكون مجزئا, لا يكون ماذا قال مجزئا معتبرا, فيطالب المتعاقدون بإعادته مرة أخرى على وجه صحيح. ومن المعلوم يا أخوان من قواعد الشريعة أنه لا يجوز المضي في العقود الفاسدة, أنه لا يجوز المضي في العقود الفاسدة. فهذا يدل على أن أيضا فاسد في المعاملات أنه الذي لا يجزئ, ومعنى ذلك أنه الذي يطالب أهله بإعادته مرة أخرى, تؤيده القاعدة الأخرى أن العقود الفاسدة لا يجوز المضي فيها لأن المضي فيها محادثة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. طيب هذا هو الصحيح, هذا هو الباطل, وأمر هذا واضح. طيب متى يكون الفعل صحيحا ومتى يكون إيش باطلا؟ يكون الفعل صحيحا عبادة كان أو معاملة إذا فعله العبد واضح إذا فعله العبد يعني ما يقوان بأركانه وبشروطه التي أثبت الشرع ما يقوان أثبتها الشرع شروطا وأركانا مصححة له ويكون باطلا إذا فقد إيش شرطا أو ركنا أو ركنا أو ركنا من أركان الفعل شرطا من شروطه أو فعلا أو ركنا من أركانه فالصحيح ما استجمع شروط وأوصاف الصحة والباطل ما لم يستجمع شروط وأوصاف الصحة بأن فقد وصفا من أوصافها وصفا ماذا يقول من أوصافها وأوصاف الصحة وشروط الصحة هذه أمور إيش توقيفية يعني أنا متى أقول مثلا هذا الفعل لا يصح حتى يتوفر فيه كذا وكذا وكذا هذا الحكم هذا الإلزام هذا الوجوب لا بد يعني في إثباته من برهان ومن دليل لأن إثبات الشروط وإثبات أسباب الصحة وأوصاف الاعتبار هذه أحكام شرعية فلا يجوز إثباتها إلا بدليل ما يقال إلا بدليل شرعي هذا حاصل ما يتعلق بالصحيح والباطل قال رحمه الله تعالى والفقه أخص من العلم أي بالمعنى الاصطلاحي الفقه بالمعنى الاصطلاحي أخص من العلم ومعنى ذلك أن دلالته أقل من دلالة لفظ إيش العلم لفظ الفقه إذا حمل أو باعتبار المعنى الاصطلاحي أخص دلالة وأخص معنى من لفظ ماذا يقول العلم وذلك أن لفظ الفقه بالاصطلاح كما سبق خاص بجزء من أجزاء العلم وأجزاء الفهم وهو ما يتعلق بالأحكام الشرعية العملية بخلاف لفظ العلم فإنه يشمل ما يدل عليه لفظ الفقه بالمعنى الاصطلاحي وزيادة فيشمل الأحكام الفقهية العملية ويشمل الأحكام العقائدية العلم من توحيد وعقيدة ويشمل علم النحو وسائر علوم الشريعة يسمى إيش علما هذا بالمعنى ما يا أخوان الشرعي العام بالمعنى الشرعي العام فوجه الخصوص في الفقه والعموم في العلم من حيث المعنى كما سبق أن الفقه بالمعنى الاصطلاحي خاص بنوع من أنواع العلم وهو الأحكام الشرعية العملية فمن هذه الناحية صار في الدلالة على معناه أخص والعلم بالمعنى الاصطلاحي أعم لأنه يشمل ما دل عليه الفقه بالمعنى الاصطلاحي وزيادة ولهذا قال والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع هذا تعريف للعلم على الإطلاق من غير التقييد له ماذا يا أخوان بنوع من أنواع العلم معرفة المعلوم سواء كان هذا المعلوم شرعيا أو كان ماذا يا أخوان عقليا أو كان عاديا أو كان فقها أو كان عقيدة أو كان توحيدا أو كان من علوم الاجتهاد أهم شيء أن العلم ضابطه وحقيقته معرفة المعلوم يعني إدراكه إدراك المعلوم والإدراك والتصور الإدراك هو ماذا يقال التصور فيقال في تفسير هذا التعريف معرفة المعلوم أي إدراك المعلوم وتصوره على ما هو به في الواقع يعني تصورا يوافق إيش الواقع ولا يكون مخالفا له فمثلا الآن يا أخوان إذا أدرك الإنسان وتصور مثلا أن يعني ماذا الصلوات الخمس ركن من أركان الإسلام هذا يسمى إدراك وهذا يسمى إيش تصور لهذا الأمر المعلوم لما كان هذا التصور وهذا الإدراك موافق للواقع لأنه وافق إيش الدلائل والبراهين سمي علما لأن العلم إدراك المعلوم على وجه يطابق إيش الواقع فمن أدرك أنها ليست بأركان إنما هي واجبات فقط هذا يسمى ماذا يا أخوان هل يسمى علما إدراكه لا يسمى علما لأنه إدراك يخالف الواقع قال والعلم معرفة المعلوم إدراكه وتصوره على ما هو به في الواقع يعني إدراكا يطابق الواقع يطابق ماذا يا أخوان الواقع والجهل عكس العلم والجهل ماذا يا أخوان عكس العلم قال والجهل تصور الشيء انظروا هنا يا أخوان لماذا هنا عبر بالتصور هذه عبارة دقيقة هذه عبارة ماذا يا أخوان فيها دقة لأن الجهل الذي هو خلاف العلم كما يعني الذي ذكر ضابطه لما لم يكن إدراكا بالواقع ما عبر بالإدراك، واضح؟ ما عبر بالإدراك، ولكن عبر بالتصور، لأن الجهل فيه نوع إيش؟ فيه نوع من التصور، فيه نوع من يكون من التصور. فقال: والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في، على خلاف ما هو في الواقع، يعني إدراكا وتصور، تصور الشيء تصورا، تصورا يخالف ماذا يقال واقعه. لكن هذا نوع من أنواع الجهل ذكره في مقابل ما ذكره من ضابط إيش؟ العلم، لأن الجهل أكثر العلم. إذا كان العلم معرفة المعلوم وإدراك، وإدراكه إدراكا يطابق الواقع، فالجهل أكثر. إذن فهو تصور الشيء على كلام ما هو عليه في الواقع، وهذا يا أخوان يشمل سائر يعني ماذا يقال أنواع التصورات التي تخالف يعني ماذا يقال الصواب في نفس الأمر، تخالف الصواب في نفس الأمر، وسائر الأباطيل والانحرافات التي ماذا يقال التي عليه أهلها، فهم فيها جهال، فهم فيها ماذا يقال جهال. وهذا يا أخوان يتبين لنا فيه سر إطلاق أهل العلم على أهل الباطل بأنهم ماذا يقال جهال. يعني بعضهم قد يستنكر إذا وجد مثلا صاحب الحق يقول في شخص علم أنه عنده علم فقال فيه جهل، يستنكر مثل هذا الإطلاق، وهذا ليس بمستنكر، لأن إطلاق الجهل عليه باعتبار ما ثبت عنه من تصور الحقائق الشرعية على خلاف واقعها، على خلاف ماذا يقول واقعها. بل هذا الجهل هو أشد قبحا من جهل عوام الناس، من جهل ماذا يقول عوام الناس الذي يسمى بالجهل البسيط. وأما جهل، أما الجهل الذي حقيقته تصور الأمور وتصور الحقائق على خلاف واقعها، هذا أقبح وأبحش أنواع الجهل الذي يسمى بالجهل إيش؟ المركب. الجهل المركب الذي يتركب من ماذا أخوان؟ من جهلين، من جهل بالشيء وجهل ماذا، ومن تركب من الجهل بالشيء في نفس الأمر، ومن الجهل بالجهل. يعني الجاهل يجهل الشيء في نفس الأمر ويجهل أنه إيش؟ يجهل، بل يظن أنه ماذا أخوان؟ أنه يعلم. هذا معنى إيش؟ تسميته مركبا. وأما البسيط فهو عدم العلم الكلية، عدم العلم الكلية، وهو نوع من العلم، لا سيما إذا اعترف به من يقال صاحبه. لهذا كما يعني يقول أهل العلم، يعني من العلم أن يقول الإنسان لما لا يعلم الله أعلم. ومعنى كونه من العلم يعني هذا يدل على علم وفقه صاحبه وخشيته من الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يتجرأ على أحكام الشريعة فيقول على الله عز وجل ما لا يعلمه. فلهذا الجاهل البسيط يعتبر أحسن حالا من الجاهل جهلا مركبا. قال: والعلم الضروري. الآن شرع في تقسيم العلم، لأن العلم يا أخوان إدراك، لأن العلم إدراك، والإدراك مراتبه متفاوتة. الإدراك والعلم يختلف من حال إلى حال، فليس العلم والإدراك كله على حد سواء، بل الأمور المعلومة والأمور التي تدرك تختلف من حال إلى ماذا يا أخوان إلى حال، فهي مراتب ومنازل. ولهذا الجويني رحمه الله تعالى شرع الآن في ماذا يا أخوان؟ في بيان مراتب العلم الذي هو ماذا يا أخوان؟ الإدراك. فقال: والعلم الضروري، هذا أرفع مراتب الإدراك، ما يسمى بالعلم الضروري، الإدراك الضروري، ما لا يقع عن نظر واستدلال. هذا تفسيره، أي لا يحصل لصاحبه، لا يحصل لصاحبه بعد نظر واستدلال. الاستدلال هو طلب الدليل، الاستدلال هو طلب إيش؟ الدليل والبحث عن الدليل. والنظر المقصود به ماذا يا أخوان؟ المقصود بالنظر يعني ماذا يا أخوان؟ التفكر في الدليل والتأمل فيه للوصول إلى المطلوب، للوصول إلى ماذا يا أخوان؟ إلى المطلوب. والنظر هو تقليب حدقة العين في ماذا يا أخوان؟ بالشيء الذي ينظر إليه الناظر، بالشيء الذي ينظر إليه الناظر. لكن المقصود هنا بالنظر هو التأمل وتدبر الدليل الموصل إلى ما يا أخوان؟ إلى العلم. فالعلم الضروري لا يحتاج إلى استدلال ولا إلى نظر، لا يحتاج إلى بحث عن أدلة وبراهين، ولا يحتاج إلى تأمل وإلى استنباط وإلى تدبر في أدلة حتى توصل إليه، بل هو إدراك يحصل بغير نظر واستدلال. لماذا يا أخوان؟ لأنه يحصل بآلات الإدراك بها إدراك ضروري، الإدراك بها إدراك ضروري. هذه الآلات هي الحواس الخمس التي السمع والبصر
والشم والذوق واللمس. هذه الآلات يا أخوان الإدراك بها إدراك ضروري، والإدراك بها لا يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال، والإدراك بها لا يحتاج صاحبها أن يكون عالما ولا أن يكون ماذا مجتهدا، لا يعني بل بمجرد توفر هذه الآلات فيه وإن كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، بل وربما يعني قد يكون غير عاقل، قد يدرك بهذه الآلة يعني بعض الأمور إدراكا إيش إدراكا يقينيا، إدراكا ماذا يا أخوان يقينيا، وهذا يسمى علما ضروريا. فمثلا يا أخوان يعني حاسة البصر التي يعني ماذا يا أخوان تثمر إدراك المرئيات، إدراك ماذا يا أخوان المرئيات، إدراك أن السماء ماذا يا أخوان فوقنا، هذه أدركناها بالبصر. هل مثل هذا الأمر يحتاج إلى نظر وإلى استدلال وإلى اجتهاد وإلى أدلة وإلى تأمل واستنباط؟ الجواب إيش؟ الجواب لا، بل هو مما هو معلوم بالضرورة. ومعنى ولهذا وإنما سمي ضرورة علما ضروريا، سمي علما ضروريا لأن الإنسان يضطر إليه، والاضطرار هو الالتجاء إلى الشيء وعدم التمكن من الانفكاك عنه. وهذا لماذا سميت الضرورة ضرورة، ولماذا سمي المضطر مضطرا؟ لأنه ملجأ إلى فعل الشيء ولا يمكن أن يستغني عنه ولا أن يتخلص منه، واضح؟ فلهذا هذا العلم سمي ضروريا لأن حصوله عند صاحبه يقع يعني ماذا يا أخوان يهجم عليه ويضطر إلى أن يستمر عليه، لا يمكنه أن يدفع ذلك عن نفسه، لا يمكن ماذا يا أخوان أن يدفع ذلك عن نفسه. هذا يسمى علما ضروريا، وهو أرفع مراتب الإدراك. العلم الضروري هو إدراك الشيء إدراكا جازما من غير حاجة إلى نظر ولا إلى استدلال ولا إلى استدلال، وإنما يحصل لصاحبه بالاضطرار لكونه مشتملا على الحواس الخمس أو على بعضها، مما يعني ما يخوان تثمر معلوماتها، مما تثمر ما يخوان معلوماتها. مثل ماذا؟ نظر يعني معرفة ما تسمى فوقنا. مثلا يا أخوان حرارة النار، حرارة النار هذه تعرف بماذا يا أخوان؟ باللمس. يعني الآن الصبي الذي لا يمي ربما لن يعني يبلغ حد التمييز الكافي، إذا مس النار بقي إيش؟ حجرا منها. طيب كيف أعرف وكيف أدرك أن هذا خطر؟ بحاسة إيش؟ اللمس، بحاسة اللمس التي تكسب صاحبها علما ضروريا. ولهذا يا أخوان العلم الضروري يشترك فيه العالم والجاهل، يشترك فيه ماذا يقول العالم والجاهل. قال وأما العلم المكتسب وهو عكس العلم الضروري، والعلم يا أخوان يعني المقصود به الاعتقاد إيش؟ الاعتقاد الجازم. العلم المقصود به الاعتقاد الجازم، الاعتقاد الجازم سمي جازما لعدم التردد إيش فيه، حصول اليقين فيه. لكن هذا الاعتقاد الجازم منه ما هو ضروري كما سبق، ومنه ما هو إيش مكتسب، واضح؟ ومنه ما هو ماذا يا أخوان مكتسب. والتاء هنا ماذا يا أخوان تدل على الطلب، عند أهل الصرف التاء تدل على ماذا يا أخوان على الطلب، الاستدلال. لماذا سمي الاستدلال طلب الدليل؟ لأن فيه ماذا يا أخوان مادة تدل على الطلب وهي التاء، وهي من حروف الزوائد. فقوله هنا العلم المكتسب يعني الذي لا يحصل لصاحبه إلا باكتساب وطلب، لا يقع له ولا يحصل له حتى يبحث عنه وحتى يسعى في تحصيله، بخلاف الضروري لا يحتاج إلى يعني سعي في التحصيل ولا إلى اكتساب ولا إلى طلب، لأن يعني ذاك يحصل بالاضطرار، والمكتسب لا يقع ماذا يا أخوان بالاضطرار، بمعنى أنه لا يحصل بالحواس الخمس، بل لا بد من أمر زائد على الحواس الخمس، وهو توفر الاجتهاد والتأهل للنظر ولماذا يا أخوان والاستدلال، والتأهل للنظر والاستدلال.
هل نقول العلم الضروري هنا يعني مجبول عليه الإنسان أمر جبلي؟
أي هذا هو، هذا مقصود الضرورة،
يعني الذي يعني يحصل لصاحبه لتوفره في الجبلة بسبب الحصول آلاته مثل الحواس الخمس.
قال فهو الموقوف على النظر والاستدلال، الموقوف أي المتوقف حصوله لصاحبه على النظر والاستدلال، يعني على طلب الدليل أولا ثم التأمل في الدليل والتدبر فيه واستنباط الحكم الشرعي ما يقال الحكم منه، الحكم عموما، واضح؟ واستنباط الحكم منه. فهذا يسمى علما مكتسبا، هذا يسمى يا اخوان علما مكتسبا، يعني هو وان كان يقينا، وان كان يقينا، يعني مثلا يا اخوان الذي مثلا يقرا قول سبحانه وتعالى يعني ماذا واقيم الصلاه، طيب هل معرفه يا اخوان وجوب الصلاه معلوم بالضروره والجبله؟ لا، لو لم يأتي الشرع بايجابها لما علم الناس انها ماذا يا اخوان من اركان الدين ومن ضروريات الدين، من ضروريات ماذا يا اخوان الدين. فهذا الدليل الذي جاء باثبات هذا النوع من العلم هو وجوب الصلاه، وهو ماذا يا اخوان وجوب الصلاه، يعني ماذا يا اخوان اورث عند السابع علما، يعني اعتقادا ايش جازما، لكن هذا الاعتقاد الجازم متوقف على الدليل وهو ماذا يا اخوان مجيء الرساله ومجيء ماذا يا اخوان الشرع. فلهذا قال في العلم المكتسب هو الموقوف على النظر والاستدلال، يعني يحتاج الى دليل ومن ثم تامل وتدبر واستنباط للحكم من هذا الدليل. ولهذا يا اخوان العلم المكتسب لا يشترك فيه كل الناس، بل هو خاص باهل النظر والاستدلال وماذا يا اخوان والعلم والاجتهاد، فلا بد ان يكون صاحبه يعني ممن حصل آلات الاجتهاد، آلات ماذا يا اخوان الاجتهاد. والمقصود بآلات الاجتهاد يعني ماذا يا اخوان قواعد الفهم والاستنباط، قواعد الفهم ماذا يا اخوان والاستنباط، بخلاف آلات العلم الضروري فليس المقصود بها آلات الـ 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 يعني ما الفهم والاستنباط، ولكن المقصود بها الحواس الخمس. قال والنظر هو الفكر في المنظور فيه، الفكر يعني التفكر والتدبر، الفكر التدبر والتأمل في الأمر المنظور فيه في الدليل في الحكم للتوصل إلى ماذا يا أخوان إلى إدراك حقيقته، إدراكا يطابق إيش الواقع. فالنظر وسيلة من وسائل الوصول إلى ماذا يا أخوان العلم، من وسائل الوصول إلى العلم المكتسب، فلا يمكن أن يصل الإنسان إلى العلم المكتسب حتى يعني ماذا يا أخوان حتى يعني ماذا يا أخوان يسلط النظر على ماذا يا أخوان على الدلائل والبراهين حتى توصله إلى ماذا يا أخوان إلى الاعتقاد الجازم المكتسب. قال والاستدلال طلب الدليل، طلب الدليل من مبانه ومن أماكنه. فمثلا الذي يحب الذي يريد أن يصل إلى يعني الاعتقاد الجازم في أحكام الشريعة يطلبه من طلب أدلته من القرآن ومن السنة. فالبحث عن الدليل في القرآن وفي السنة يسمى ماذا يقال استدلالا. قال والدليل هو المرشد إلى المطلوب، ولا شك الدليل هو المرشد إلى المطلوب، هذا هو واقع الدليل، هذا هو ماذا يقال واقع الدليل، أن الأصل أنه يرشد إلى الصواب وإلى الحق وإلى المطلوب المطابق للواقع. فإذا حصل أن المستدل طلب الدليل واستنبط منه ونظر فيه نظرا خاطئا فأوصله إلى غير ما يدل عليه هذا الدليل، هذا لا يكون الدليل عن كونه دليل صحيحا. فالدليل هو الموصل إلى المطلوب المطابق لماذا يا أخوان للواقع، هذا في نفسه من حيث هو. فإذا ساء فهم المستدل أو قصر في الاستدلال فتوصل إلى خلاف ما يدل عليه الدليل، فلا يدل ذلك على أن هذا الدليل في نفسه خطأ، وإنما الاستدلال هو ماذا يا أخوان هو الخطأ. فالدليل في الأصل هو المرشد إلى ماذا يا أخوان إلى المطلوب، ولهذا من نظر في الأدلة نظرا صحيحا أوصلته ماذا يا أخوان إلى الصواب وأوصلته إلى الحقائق المطابقة للواقع. وإنما يحصل الخروج عن الصواب ومخالفة الحق في الأحكام الشرعية وفي المسائل العقلية وفي سائر الأمور المعلومة للنظر في أدلتها نظرا إيش قاصرا، نظرا قاصرا، إما لقصور آية الفهم والاستنباط، وإما لدخول بعض شوائب النفوس التي تجعل الفاعل ماذا يا اخوان يعدل عن الصواب ويحكم في استنباط المقصود من الدليل ماذا يا اخوان الهوى والنفس والغرض وماذا يا اخوان والشهوة، حتى يصير دليله شبهة لا دليلا، حتى يصير ماذا يا اخوان دليله شبهة لا دليلا، لأن الدليل إذا لم يستدل به استدلالا صحيحا صار ايش؟ صار شبهة. الدليل يا اخوان إذا لم يستدل به استدلالا صحيحا صار شبهة ولا يكون ماذا يا اخوان دليلا، لأن الدليل ما أرشد إلى المطلوب وأوصل إلى المقصود المطابق للواقع. انظر يا اخوان يعني كيف الجويني رحمه الله تعالى يستطرد في ذكر ما يناسب ذكره في يعني ماذا يقال المقصود، الآن نظرنا في أقسام الأحكام والصحيح والباطل ومعنى الفقه وما تفرع عن ذلك من العلم والجهل وأقسام العلم والإدراك إلى غير ذلك، لنظرنا أن علمنا أن ذلك كله يعني كان عبارة عن استطراد في تعريف جملة أصول الفقه التي لقب لهذا الفن التي لقب لهذا الفن. وهذه مباحث يعني ما يقال مهمة، هذه مباحث ما يقال مهمة، لا سيما الأحكام وأقسامها ومعرفة حقائقها بخلاف ما يتعلق بالعلم والاستدلال والنظر وغير ذلك. فهذه يسمونها مقدمات منطقية، من مقدمات ما يقال منطقية، يعني إلا أنها يعني كما يقال عبارة عن بصيص من المقدمات المنطقية، بصيص من المقدمات المنطقية، وليست هي كل مسائل المنطق التي يزعم المتأخرون من الأصوليين أنه لا بد من فهمها للأصولي ولا بد من إدخالها في قواعد إيش؟ في قواعد الأصول، معرفة الإدراك ومراتب الإدراك والنظر وأقسام النظر إلى غير ذلك. وهذه المسائل يقال المقدمات المنطقية كما سبق يعني عن ذكر في مقدمة الدرس أن هذه القواعد المنطقية لا يحتاج إليها في الغالب كما قال الشيخ الإسلام، فلا ينتفع به البليد ولا يحتاجه ما يخوان العالم ولا يحتاجه ماذا العالم، وما فيه ثمرة قليل وما فيه ثمرة قليل، وهذا القليل الذي فيه ثمرة معلوم ومفهوم بالجبلة والفطرة، بالجبلة كما يقال والفطرة. فلهذا لو تأمل الإنسان في كتب المنطق، لو تأمل الإنسان في كتب المنطق ونظر في نتائج هذه المقدمات وهذه القواعد المنطقية ثم رجع إلى العجائز وإلى يعني عوام الناس والأميين، لعلم أنهم يدركونها، لعلم ماذا يقول أنهم يدركونها. يعني مثلا كقولهم أن الجزء أكبر من ماذا يعني أن الكل أكبر من الجزء، هذا من يجهله يا أخوان؟ هذا ما يجهله حتى يعني إنسان عاش في بادية لا يعرف البشر، ما يعرف إلا نفسه، يعرف أن الجبل أكبر من الصخرة الجزيرة، الجبل أكبر من ماذا يقول. فهذه هذا معنى قول الشيخ الإسلام أن أمور معلومة ماذا يقول بالفطرة، معلومة ماذا يقول بالفطرة، ومن دخل فيه أورثه نفاقا، من دخل في علم المنطق أورثه ماذا يقول نفاقا كما قال الشيخ الإسلام، وذكر أنه قد دخل فيه بعض الفضلاء فأورثهم نفاقا في أنفسهم، وهذا من أضرار يعني ماذا يقول العلوم الفاسدة، لأن علم المنطق إنما يتكلم على قواعد وعلى يعني مقدمات يعني ما يقال فاسدة في الغالب، مقدمات وقواعد فاسدة. قال والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. الظن يا إخوان المرتبة الثالثة من مراتب الإدراك، المرتبة الأولى هي أرفعها العلم الضروري، ثم يليه العلم المكتسب، ثم يليه الظن. الظن هذا بالمعنى الاصطلاحي، وإلا الظن بالمعنى اللغوي له معاني كثيرة، وربما يظهر على اليقين، على اليقين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني يوقنون أنهم ملاقوا ماذا ربهم، لكن المقصود بالظن بمعناه الاصطلاحي الذي هو ما يقال قسيم للعلم، الذي هو قسيم للعلم. قال والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، تجويز أمرين يعني تصور أمرين في القضية المعينة، تصور يعني ماذا يقول الشخص في القضية المعينة أمرين، إلا أن أحد هذين الأمرين عنده أرجح من الآخر لمجيء الدليل المرجح له، وهذا يقول إن شاء الله. يعني مثلا الآن في المسائل الشرعية، وهذا هو المهم أن نمثل بالمسائل ماذا يقول الشرعية، لأن المقصود من ذكر هذه المصطلحات التوصل إلى ماذا يقول إلى فهم الأحكام الشرعية والحقائق الشرعية. فمثلا الآن يعني ماذا من نظر في مسألة من المسائل المحتملة، المسائل الشرعية المحتملة، مثلا كوجوب تحية المسجد، لا شك أن فيه أدلة ماذا يخوان متعارضة، وهذا التعارض هذا التعارض يورث ماذا يخوان تجويز حكمين، تجويز ماذا يخوان حكمين، يعني باعتبار الاحتمالات الحاصلة في الأدلة، واضح؟ فالأدلة لما كانت تحتمل الوجوب والاستحباب، هذا التعارض بهذه الصورة بهذه الكيفية أوجب في المسألة تجويز أمرين، الوجوب ماذا يقول والاستحباب، لكن لا يكون هذا التجويز ظنا حتى يترجح عند يعني ماذا يقول المستدل أو عند القاصد لمعرفة الحكم الشرعي بالمسألة أو المجتهد لا يكون ظنا الإدراك ظنا في حقه حتى يترجح عنده أحد الأمرين. فإذا ترجح عنده بالدليل بحسب اجتهاده أن تحية المسجد واجبة سمي هذا الإدراك منه لوجوب تحية المسجد، ماذا يقول؟ ظنا. لماذا لا يسمى يا أخوان علما مكتسبا؟ لأن إدراكه لوجوب تحية المسجد ليس إدراكا جازما لا يقابله تردد، ولو تردد ضعيف، واضح؟ لا، لأنه لو كان كذلك لسمي علما إيش؟ جازما مكتسبا، علما جازما، علما لأنه جازم، ومكتسبا لأنه أخذ من الدليل لا بالضرورة والفطرة. لكن لما كان وصوله إلى وجوب تحية المسجد وبلوغه في اجتهاده إلى يعني إثبات هذا الحكم بهذه الصورة مع تجويزه لاحتمال إيش؟ الاستحباب، كان اعتقاده وإدراكه يعني أن به الوجوب ظنا، لأن الظن هو الاعتقاد في الاصطلاح، الاعتقاد إيش؟ الراجح الذي يقابله اعتقاد مرجوح، واضح يا أخوان؟ الظن، الظن في الاصطلاح هو الاعتقاد الراجح الذي يقابله اعتقاد مرجوح. ومعنى ذلك أن الذي بلغ في معرفة الشيء الظن هو الذي يعتقد رجحان الحكم، يعني كالوجوب مثلا في تحية المسجد، وإن كان عنده احتمال استحباب إلا أنه يرى أن احتمال استحباب احتمال إيش؟ ضعيف ومرجوح لضعف أدلته. واضح خان إن شاء الله؟ هذا واضح؟ من يقوم بصبح هذا؟ قال والظن تجوز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، يعني أرجح من الآخر. طيب إذا كان الاعتقاد الراجح يسمى ظنا، فذاك المرجوح يسمى وهما، والوهم الخطأ، والوهم ماذا يا أخوان؟ الخطأ. طيب لماذا سمينا الاعتقاد المرجوح وهما؟ لماذا؟ لأن المجتهد لما ترجح له الوجوب كان الاعتقاد المرجوح في حقه خطأ. يعني مثلا العالم الفلاني زيد من الناس من أهل العلم بحث في مسألة وجوب تحية المسجد، فترجح لديه أن الراجح إيش؟ وجوب تحية المسجد. فهذا الترجيح منه يقتضي بالنسبة له أن حكم الاستحباب عنده خطأ، فلهذا يسمى بالنسبة له ماذا يا أخوان؟ وهم. واضح؟ ومسألة يا أخوان يعني كما يقول الشيخ السلام عليه رحمه الله تعالى هذه المراتب الإدراك، هو الإدراك العلم المكتسب والظن والشك والوهم، هذه كلها يعني ماذا يا أخوان؟ أمور إضافية، أمور نسبية. والأمور الإضافية يا أخوان والأمور النسبية هي التي لا تضطرد على حال واحد في كل حال في كل زمان، وإنما تختلف من حال إلى حال باختلاف الاعتبارات. يعني مثلا يا أخوان انظروا، العلم مكتسب، العلم مكتسب قد يكون هذا الحكم يعني اعتقاده جازم عند زيد، وعند عمر ظن. لماذا؟ لأنه اعتقد الوجوب مثلا مع أن احتمال الاستحباب عنده حاصل، لكن لا يستطيع أن يجزم إيش ببطلانه حتى يصير اعتقاده اعتقادا إيش جازما. فمثلا الآن يا أخي انظر في وجوب تحية المسجد، الاعتقاد الراجح يسمى إيش؟ ظنا، وفي حقه الاعتقاد المرجوح يسمى وهما. قد يكون الوهم بالنسبة لمجتهد آخر هو الظن إذا ترجح له، والظن بالنسبة لهذا المجتهد هو إيش؟ الوهم. وهذا إن شاء الله. فلهذا قال الشيخ الإسلام عليه رحمه الله تعالى مسائل الإدراك أمور إيش؟ إضافية. هذه الأمور العلم والظن والشك والوهم هذه أمور نسبية، بمعنى أنها تختلف باختلاف إيش؟ الأشخاص، ولا تضطرب على حال ماذا يا أخوان؟ على حال واحد. قال والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما عن الآخر، هذا يسمى شكا، تجويز أمرين لا مزية لأحدهما عن الآخر، بمعنى أن الإنسان يحتمل أمرين، يحتمل ماذا يا أخوان؟ في المسألة وفي الأمر وفي الحكم أمرين، حكمين مختلفين. فهو بالنظر في أدلة الحكم وفي براهينه توصل إلى أن أدلة المطلوب تدل على ماذا؟ على حكمين، لكن هذه الدلالة عنده متكافئة. فالشك يا أخوان في الإدراك يحصل عند التكافؤ في الأدلة، عند ماذا يا أخوان؟ عند المجتهد. إذا تكافأت الأدلة والبراهين عند المجتهد فلم يترجح له أحد جانبي، فلم يترجح له أحد جانبي المسألة، كان إدراكه هذا شكا لتساوي ماذا يا أخوان؟ الاحتمالات عنده بيعني تكافؤ الأدلة. لكن هذا الإدراك والشك بالنسبة له شكا، فقد يأتي غيره فيظهر له من الدليل ما يرجع أحد الجانبين فيكون اعتقاده ماذا يقول بالنسبة له ماذا يقول ظنا. هذا معنى ماذا يقول كونه أمرا إضافيا ونسبيا. قال والشك تجهيز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، كمن بحث الرسالة وجوب يعني ماذا يقول ركعتي دخول المسجد فتكافت عنده الأدلة، فتكافت عنده ماذا يقول الأدلة، ما اتضح له في جانب من جوانب الأدلة ما يقوي أحد جانبي الحكم الشرعي، وإنما رأى وتوصل إلى أن هذه الأدلة تدل على الوجوه وهذه الأدلة تدل على الاستحباب من غير أن يكون في هذه الأدلة ما يجب الرجحان ولا في هذه الأدلة ما يجب الرجحان. فهنا ماذا يقول يسمى إدراكه شكا لتساوي الاحتمالات عنده ولتساوي ماذا يقول الإدراك. وفرض من بلغ الحد به في إدراكه إلى هذا المستوى وهو الشك أن إيش أن يتوقف، يعني ما يقول الأدلة تساوت عندي لكن أنا أختار الوجوب، لأن هذا نوع ماذا يقول من الهوى ونوع من عدم البقاء مع إيش ما يجبه الدليل. لكن من بلغ الحد الأمر في حقه إلى أن تساوت عنده احتمالات وتكافأت الأدلة وبلغ مبلغ الشك أن يتوقف في المسألة حتى يبدو له ماذا يقول ما يرجع حد الجانبين. طيب هذا واضح إن شاء الله، هذه مراتب الإدراك. إذن أعلاها العلم إيش الضروري، ثم العلم المكتسب والمسبب العلم النظري، ثم الظن هو الإدراك الراجح الذي يكون مقابل ماذا يا أخوان الوهم والإدراك المرجوح، ثم يليه ماذا يا أخوان الشك وهو تكافؤ الاحتمالات وعدم ترجع أحد الجانبين على ماذا يا أخوان على الآخر. طيب إلى هنا إن شاء الله سبحانه وتعالى.